مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في كل مكان مع برنامجكم ثم أبصرت الحقيقة. حقيقة توقفنا في المرة الماضية عن حب أهل البيت وكيف يتحقق ذلك الحب، ولكن المقياس مقياس الشرع. وفي هذا اليوم نتناول هذه القضية الثانية، ولكن بشيء من الاحترام وشيء من التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى مدح بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام في قوله تعالى في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. حقيقة نحاول اليوم أن نرى كيف ينقلب الحب إلى بغض وعداوة، وذلك سيعرفنا إياه فضيلة الشيخ محمد سالم جزاه الله خيرا. مرحبا فضيلة الشيخ، فليتفضل.
الله يبارك.
تفضل شيخنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شيخ عمر، طبعا حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام معنى عظيم تجيش له مشاعر المؤمنين، لكن هذا الحب كما ذكرنا لابد له من ضابط يضبطه حتى لا يزيغ الإنسان عن الطريق القويم. الحب قد يتحول إلى عداوة من حيث لا يشعر المرء. أرأيت المسيح عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، وكيف أن نبوته ورسالته العظيمة حينما تتغير إلى معالم لم يرتضيها هو، هل تتوقع أن المسيح عليه السلام يوم القيامة سيكون راضيا عمن خالفه في دعوته وزين ذلك باسمه؟ بلا شك أنه لن يرتضي ذلك.
نعم.
أرأيت موسى عليه السلام؟ أرأيت محمدا عليه الصلاة والسلام؟ كل الأنبياء وكل الصالحين لا يرتضون أن يزين الباطل بأسمائهم أيا كان هذا الباطل، وإنما هم جاءوا لإصلاح البشرية. الأنبياء جاءوا لإصلاح البشرية، والدعاة والمصلحين جاءوا على هذا النسق، هم يريدون أن يكملوا مسيرة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بمعزل عن هذه المسألة، ولذلك ذكر عند الشيعة الاثنى عشرية وذكر أيضا في بطون الكتب، يعني هذه المسألة قد تكون مقطوعة الإسناد عادة، عن علي رضي الله عنه أنه قيل له عن مسألة متابعته، فذكر بأن الناس ستفترق فيه على فرقتين أو صنفين.
نعم.
أنا أتذكر الآن أن في هناك بعض الأحاديث اللي قد تكون فيها ضعف عند أهل السنة أيضا.
نعم.
فذكر له أن سيكون هناك طرفان أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، طرف يبلغ به البغض مبلغا عظيما حتى يزيغ عن الحق.
نعم.
والطرف الآخر سيبلغ به الحب مبلغا عظيما إلى أن يغلو فيه ويجافي الحق، وخير الأمور
الوسط.
أوسطها.
نعم.
وهما السواد الأعظم من المسلمين.
نعم.
طبعا هذه يعني ملخص هذه العبارات موجود في نهج البلاغة.
نعم.
وهو من الكتب التي تقدرها الشيعة الاثنى عشرية بشكل كبير. الشاهد من الكلام أن الحب ربما يتغير ويتحول إلى بغض وعداوة إن كان بخلاف هدي ورسالة هذا الإنسان المصلح.
نعم.
لأنه لن يرتضي أن تتغير المعالم التي كان يريدها في دعوته.
نعم.
ولهذا أهل البيت أمامهم عدو واضح وعدو غير واضح. العدو الواضح هم النواصب الذين أبغضوا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المساحة التي يتحركون فيها واضحة للجميع.
نعم.
لكن الإشكالية من الغلاة.
نعم.
ولذلك لما نتكلم عن الصراع السني الشيعي نحن حريصون جدا على أن السنة والشيعة بحبهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون أحد منهم في مصيدة هؤلاء الغلاة.
نعم.
الذين دسوا من الروايات الشيء الكثير عن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لتغيير هذه المعالم.
نعم.
يحضرني في هذا ما ذكره الإمام جعفر الصادق، وهذا طبعا يرويه الكشي في رجاله.
نعم.
والكشي من علماء الشيعة.
نعم.
يقول الإمام جعفر الصادق: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا.
نعم.
فإذن هناك ممن ينتحل مودة أهل البيت ربما يكون أعدى أعداء أهل البيت عوضا عن النواصب أنفسهم. ويقول أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا.
يا لطيفة يا رب العالمين.
فإذا يعني كلمات قاسية ينطق بها الإمام جعفر الصادق في حديثه عن من يثير الأمور المغالية عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا كما قلت لك قد يكون السنة والشيعة كطوائف لا يتبنون مثل هذه الأمور المغالية بقدر ما تكون المسألة أن يكون الشخص ضحية لمثل هذه الروايات المدسوسة.
عذرا سيدي الشيخ، هذا بالضبط ما يحدث لو سمحت لي في يوم العاشر من محرم، حينما ننظر إلى الشيعة حينما يحتفلون بهذا اليوم، بس ولكن فيه شيء من البؤس والضيق والحزن في بلدهم. وأهل السنة أو إن كانوا يعني يطلق على ذلك على أهل السنة أنهم الذين ينتسبون للسنة والجماعة أنهم يحتفلون بشيء ليس له قيمة ولا معنى، بأنهم يحضرون الحلوى أو ما يسمى بالعاشوراء، وليس ذاك هو يعني الحب للإسلام أو الانتماء للإسلام، وليس ذاك أيضا لا المغالاة ولا الشدة والبؤس والحزن الشديد الذي يبعد عن قضية الدين بالكلية. فهل تتفق معي سيد الشيخ في هذا
بالنسبة الأمر؟ لهذا المثال بارك الله فيك. طبعا الطرفان لديهم أمرين مختلفين طبعا. الأمر الأول بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية، الحزن أو حالة الحزن التي يثيرونها في مثل هذه الأيام مرتبطة بروايات معينة وبثقافة معينة. هذه الثقافة طبعا لا يؤيدها الإسلام، لأن دين الإسلام ضد الحزن وضد إيذاء النفس.
يبقى هنا المرتبة العليا يعني في القمة الإسلام، ليس هنا الضابط السنة أو الشيعة.
الإسلام فوق المذاهب،
الله
ككل فوق المذهبية. بالنسبة لأهل السنة، هناك من أهل السنة من تأثر بروايات ضعيفة في مسألة التوسعة على أهل في عاشوراء والحلوى مثل هذه الأمور، وأخذها كنوع من التقليد. ويعني وضع نفسه في موضع النواصب من حيث لا يشعر،
أو الرد على هؤلاء بس بطريقة أخرى.
أي ردود أفعال كانت. المنهج الوسط هو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصام هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه السلام. وطبعا هذا اليوم وفقا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أول من صامه هو موسى عليه السلام، أولا قبل أن يصوم أتباع موسى عليه السلام. عودة إلى ما ذكرنا، أنا حقيقة أحب أن نقف عند هذه المسألة لو نفصل فيها. أنا لدي كثير من الروايات لعلي أن أشاركك فيها. تحكي مرارة التأثر بالغلاة، وكيف أن حتى بعض يعني من يحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتأثر فيهم، ويكون هذا الأمر من ثقافته من حيث لا يشعر. بعض هذه الروايات قد جمعتها في الكتاب، وهي متنوعة، منها ما هو متعلق بتكفير المسلمين.
هذا من الغلو،
طبعا هذا من الغلو بلا شك. روى الكليني في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر أنه قال إن الله نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا.
سبحان الله.
يعني اللي ينصب مع علي رضي الله عنه خليفة آخر كان مشركا، ومن جاء بعداوته دخل النار.
فهذا يعني تصريح بتكفير المسلمين، لأن المسلمين يعتقدون بالخلافة لأي ممن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين عامة، لا ليس هناك فرق بين السنة أو
الشيعة. ليس أهل السنة فقط يعني، حتى الأباضية حتى غيرها من الفرق المنتسبة للإسلام. أنت تعجب حقيقة، لا تعجب من الرواية بقدر ما تعجب أن يكون ضحية تصحيحها أو العمل بها ناس يعني يعتبرون رموز. يعني ممن حكم بصحة هذه الرواية أو بوثاقتها وفقا لمصطلح الشيعة آية الله العظمى الخميني في كتابه الطهارة. فصحح مثل هذه الرواية وتبناها. وهذه إشكالية كبرى،
نعم.
خصوصا لما يكون الشخص
رمزا كبيرا،
ليس رمزا كبيرا، لما يكون رئيس دولة،
نعم، رمزا كبيرا من رموز السياسة أو غير ذلك،
نعم، حينما يتبنى مثل هذا الأمر فستكون النتائج بلا شك
عكسية.
وخيمة.
نعم.
من الأمور حتى ما أطيل أيضا في المسائل الفقهية، مثلا روى الكليني في الكافي بسند صحيح، صحح المجلسي في مرآة العقول، ويوسف البحراني في الحدائق الناظرة، آية الله العظمى محسن الحكيم في مستمسك العروة، وآية الله العظمى محمد صادق الروحاني معاصر في كتابه فقه الصادق. ماذا تقول الرواية؟ يقول الإمام جعفر الصادق: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار. ماذا يعني هذا في الممارسات؟ يعني ما سأذكره الآن
ازدراء وسخرية،
لا، في لها معنى آخر.
نعم.
وهذا المعنى صار فيه نقد حتى بين علماء الشيعة أنفسهم، يعني سيد جعفر مرتضى العاملي انتقد آية الله العظمى محمد حسين فضل الله في تبنيه مثل هذه الرواية بأفكارها.
سيد الشيخ، هل هناك علاقة فيما يقولونه هذا ويوجهونه هذا؟ ما علاقة ذلك؟ يعني يدخلون هذه الأشياء التي فيها من الحياء أو فيها من الأدب أو فيها من الأشياء التي تمس حياء الإنسان العام، الإنسان بمعنى كلمة الإنسان دون مسلما أو غير مسلم، فلما خاضوا في مثل هذه الأفكار الغير طبيعية؟
هذا طبعا يرجع إلى الرواة الغلاة الذين كذبوا على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
ونسبوا إليهم مثل هذه الأقوال التي لا يقبلها أي عاقل،
نعم.
لكن الإشكالية أن في مذهب الشيعة الاثنى عشرية،
نعم،
بحكم طبيعة المذهب أن ينقل التراث عن جعفر الصادق والباقر على وجه الخصوص،
نعم،
أكثر من بقية الأمة،
نعم،
ولديهم التعبد بالمذهب الجعفري، والمذهب الجعفري كما ذكر آية الله العظمى محمد باقر الصدر،
نعم،
في أحد كتبه تكلم عن مسألة وجود مأزق في استخراج الأحاديث الصحيحة من الضعيفة عن جعفر الصادق.
إذن هناك عدم وضوح للرؤية بالنسبة لهم، وهذا ما سأتعرف عليه مع فضيلتكم. أستأذنك بعد هذا الفاصل القصير، نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونكمل بعده إن شاء الله. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى مع هذا القول المنسوب للإمام جعفر الصادق، ويعرفنا إياه فضيلة الشيخ محمد سالم، فليتفضل.
بارك الله فيك. طبعا كما ذكرت أن هذه الرواية لم تبقى كرواية صححت وانتهت المسألة، وإنما تبناها آية الله العظمى محمد حسين فضل الله في لبنان، وقد أنكر عليه السيد جعفر مرتضى العاملي، وصار هناك ردود متبادلة. لكن استمع إلى ما يقوله محمد حسين فضل الله وهو متبني لهذا الرأي. يقول: إن حرمة النظر ناشئة من حرمة الجسد لدى صاحبه، يعني ليست في الشرع، مما يخفيه منه لا من خلال حالة تعبدية في مثل هذه الموارد. ولذلك ورد أنه لا مانع من النظر إلى عورة الكافر فهي كعورة الحمار. يكمل كلامه إلى أن يقول: كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك، بل قد يستوحي الإنسان جواز النظر إلى عورة الرجل إن كان ممن لا ينتهي إذا نهي تمردا أو مزاحا. يعني ما يغض عنا النظر، خلاص هو غير راضي توكل على الله أو نحو ذلك، لأنه لا خصوصية للمرأة في تلك الرخصة، بل ربما كان التحفظ من المنع بالنسبة إلى المرأة أكثر من الرجل. هذا كلام محمد حسين فضل الله، نتبنى في هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر.
شيء عجيب.
الأعجب من هذا ليس محمد حسين فضل الله،
نعم،
وإنما ما يقول الخطيب عدنان الموسوي في كتابه كيف يلتقي الزوجان في مخدع الحب. يقول مسألة حقيقة أنا لما قرأتها تفاجأت جدا.
عجب العجاب.
إيه، عجب العجاب، حيث أنه ذكر وهو يتكلم عن لقاء الزوجين أنه كان يشاهد أفلام جنسية غربية، تعلم منها بعض الطرق في الممارسة الزوجية. من أين أخذ جواز مثل هذه المسألة؟
أعتقد أنه
من هذه الرواية،
أنه قد خرج بالضبط، يعني كل يتبع بعضه الآخر. ولعلنا لو نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشا وساء سبيلا. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر بريد الزنا والعياذ بالله. هذه نقطة. النقطة الثانية قول الله تبارك وتعالى يخالف إياه، يعني حتى بعيدا عن أهل السنة وأهل الجماعة، القرآن الكريم حينما قال الله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. فأعتقد لو حضرتك تتفق معي في هذا الأمر أن هذا بعيدا عن أي خلاف، ولكنه تعدى بغلو وتعدى بأشياء. نريد أن ننصح في هذا المقام كل من يسمع هذا الكلام أن يستوقفه حياؤه، أن يستوقفه أدبه، أن يستوقفه شأن إنسانيته واجتماعيته، أن هذا يخرجه بالكلية من الدين قبل حيائه، لأن الحياء من الإسلام ومن الدين. فهل تتفق معي
فضل الشيخ في هذا؟ نعم، وافقك في ذلك. نحن في الحقيقة لا نحاكم طائفة الآن.
نعم.
أنا ما أتكلم عن الشيعة
بالضبط، ولكن
أنا أتكلم عن أثر الغلاة. كيف أن الغلاة ممكن أن يسللوا بعض المسائل عن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان بدافع الحب لهم ممكن أن يتبنى هذه الفكرة من حيث لا يشعر.
نعم.
طيب، نأتي إلى مسألة أخرى وهي النفس الشعوبي في الروايات المنسوبة للإمام جعفر الصادق ولأهل البيت بصورة عامة، يعني مما يتعلق مثلا في السندي والهندي والقندي والخزر أنه ينسب لعلي رضي الله عنه، كما في كتاب جواهر الكلام للجواهري: إياكم ونكاحهم فإنهم خلق مشوه.
على مين؟
يتكلم عن الزنج. ويتكلم عن الأكراد. أحد علماء الشيعة طبعا تأثرا برواية معينة عن الإمام جعفر الصادق اللي هو العلامة الحلي.
نعم.
يقول في كتابه منتهى المطلب، يقول: مسألة يكره، الآن صارت مسألة فقهية قاعدة.
نعم.
يكره له للمسلم معاملة الأكراد ومخالطتهم، ويتجنب مبايعتهم ومشاركتهم ومناكحتهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لما رواه الشيخ اللي هو الطوسي.
أيوة.
عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام اللي هو الإمام جعفر الصادق.
نعم.
قلت: إن عندنا قوم من الأكراد وإنهم لا يزالون يجتنبون مخالطتهم ومبايعتهم. فقال عليه السلام: يا أبا الربيع لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن.
نعم.
كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
تخيل.
ومن أين يأتي هذا الخيال الفسيح؟ يعني هذا خيال فسيح سبح بخيالي، من أين أتى بذلك؟ وكيف يصدق وترتبط الأفكار ببعضها البعض؟ لو استوقفنا هذا الحوار كيف يتم الربط بذلك؟
طبعا في قصص الوضاعين، أنا أتكلم الآن بصورة عامة بعيدا عن السنة والشيعة.
الوضاعين.
أي الوضاعين. حتى لما كنا ندرس مصطلح الحديث ونتكلم عن كيف البعض وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا هناك دوافع شخصية.
بالضبط.
يعني مثل الرجل الذي جاء له ابنه وكان يبكي، فسأله: من أبكاك؟ فقال: المعلم. فقال مباشرة ودون حتى تفكير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراركم معلم أبنائكم.
تأويل.
فاخترع حديثا من عنده.
نعم.
وضع هذه انتقاما من هذا المعلم.
نعم.
ونسب ذلك زورا وبهتانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ولا حول ولا قوة.
ويأتي شخص آخر يريد أن يعني يكون عنده بضاعة يريد أن يسوقها، فيؤلف حديثا آخر.
نعم.
كما قيل: من أكل بصل عكة كأنه زار مكة.
لا حول ولا قوة.
فتخيل الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة.
لا حول.
فمثل هذه الأحاديث العلماء اهتموا بالأحاديث الموضوعة وصنفوا فيها المصنفات.
نعم.
لكن الإشكالية أن في موضوع أهل البيت لم يكن هناك اعتناء عند الشيعة بهذه القضية، ولذلك تسربت بعض الروايات إلى النسيج الفقهي.
نعم.
وهذا من أمثالها. عندنا أيضا عن المصريين.
نعم.
يقول يوسف البحراني في موسوعته الفقهية الحدائق الناظرة: روي في الكافي في الصحيح عن أبي الحسن الرضا علي الرضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة. يعني حتى العبارات شديدة جدا.
هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم على أجناد مصر: فإنهم خير الجنود فتخيروا منهم، أو إنهم أفضل جنود الذين قد اختارهم الله، ويخالف قول الله تبارك وتعالى: وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إلى غير ذلك. فإن لكم ما سألتم فسبحان الله يعني تجد أقوال شيخي الفاضل تخالف القرآن بعيدا عن سنة النبي
عليه الصلاة والسلام. بل ماذا يقولون عن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللي كانت طبعا أما للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية.
نعم.
وهي من مصر.
نعم.
فماذا يقولون فيها؟
نعم.
إذا كانوا يتحدثون عن أهل مصر بهذه الطريقة
أو أي أهل من أهالي العالمين
طبعا
لا يجوز أن نقدح في أحد.
نعم. الروايات الشعوبية لم تترك أحدا في حاله.
نعم.
يعني أهل مكة، أهل المدينة، أهل مصر، أهل الشام أيضا تكلم عنهم بشكل شديد.
نعم.
لكن دعني أكمل أيضا من الأمور عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال كما في رواية الكليني: ما أني لمصر يميت القلوب.
نعم. لا حول
مع أن نهر النيل.
نعم.
معروف من أين هو أصلا؟
بعذوبته.
أي من أين هو؟
نعم.
من الجنة.
نعم.
فيعني تخيل أن كيف تصل المسألة إلى هذه الطريقة. هناك أمور حتى خارج نطاق الشعوبية وإنما هي إلى الخرافة والعجائب أقرب. يعني هناك روايات حشدت في فضائل الفواكه والخضار وغيرها من الأمور. يعني هناك رواية للكليني صححها المجلسي وآية الله العظمى محسن الحكيم وآية الله العظمى الخوئي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال مثلا عن اللحم، قال: اللحم ينبت اللحم، ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا عزاء للفقراء.
وهذه طرفة.
فالفقراء. نعم. الآن الذين لا يأكلون اللحم أصبحوا موسوسين.
نعم.
وفقا لمثل هذه الرواية التي صححت.
نعم.
رواية أخرى تتكلم عن طبعا عن جعفر الصادق أنه قيل له إن الناس يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العدس بارك عليه 70 نبيا، فقال: هو الذي يسمونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدس.
نعم.
لاحظ أن يعني العدس بارك فيه 70 نبيا، وهذه رواية طبعا من الروايات الموجودة. رواية أخرى أيضا أتحفك بها صححة أيضا مجلسي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: ما من شيء أشارك فيه. الإمام جعفر يبين أن في شيء ما يحب أن أحد يشارك فيه.
نعم.
ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان.
نعم.
لماذا؟ يقول: وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة، فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه. وكأن مهمة الملائكة فقط جالسين لكل واحد يضع رمانة في فمه لكي يأتي الملك ويخرجها من فم هذا الشخص. بل أن هذه الرمانة العجيبة لا تقف عند هذه المسألة.
نعم.
ففي رواية أخرى حسنها المجلسي.
نعم.
عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه 40 يوما.
نعم.
وهذه وصفة ننصح بها كل من يريد أن ينير الله عز وجل قلبه.
نعم.
أن يأكل رمانة على الريق.
نعم.
طيب، آخر رواية حتى أختم كلامي بهذا الأمر.
نعم.
وهي رواية أخرى وثقها المجلسي، وأنا طبعا لاحظ مصطلحاتي حسن وثق صححة، لأن هناك أقسام في التصحيح والتضعيف عند الشيعة. أن عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: من أكل سفرجلة أنطق الله عز وجل الحكمة على لسانه 40 صباحا.
وما هو السفرجل؟
السفرجل نوع من الفاكهة اللي تأكل.
نعم.
الجافة.
الجاف. نعم.
طيب، إذن أمام هذه الروايات كيف ممكن أن أقول أنا أتبناها وأقول أن هذا هو مذهب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يتحقق بهذه الطريقة؟
هذه الطريقة. نعم.
نعم. نعم.
فلو تسمح لي فضيلة الدكتور، أن هذه الأشياء التي قد سمعناها أنها يعني تخالف، قبل أن تخالف الدين ليس منطقيا، ليس عقليا أن نتصور إنسان مثل هذه الأمور. وكان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التكريم الذي قد كرمنا الله إياه ينافي هذا الخيال أو هذا الوهم الذي نسمعه، ولكن لازال الحديث بقية، وهذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل. فإلى فاصل قريب فانتظرونا. نور فؤادي طرأ القلب، كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة. رجعنا إلى حضراتكم مرة ثانية في ثم أبصرت الحقيقة، ولازال الحديث موصولا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أرضاهم، ولازال الحديث موصولا عن هؤلاء الكرام. سيدي وشيخي الفاضل شيخ محمد سالم الخضر، مرحبا بك مرة أخرى.
الله يبارك.
إلى أي مدى نستطيع أن نستبصر الحقيقة ونصل إلى حقيقة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من منظور إسلامي واضح؟
إن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحملون مسؤولية ما يضيفه الغلاة على أفكارهم أو دعوتهم.
نعم.
وقد عبروا بأكثر من حادثة تاريخية عن ذلك، منها ما حدث مع الإمام علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، عندما أتاه بعض من يظنون أنه يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الروايات التي كانت تأتي إلى أهل العراق الذين كانوا يناصرون أهل البيت، وتأثروا بمثل هذه الروايات المغلوطة. فجاء نفر من أهل العراق إلى الإمام زين العابدين في المدينة وهو المركز الذي يعيش فيه.
نعم.
فقالوا له في أبي بكر وعمر كلاما قبيحا وهو جالس يستمع إليهم، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أأنتم من هؤلاء؟ قالوا لا. طبعا الآية تتكلم عن المهاجرين،
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تلا الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
الأنصار
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال أنتم من هؤلاء؟ قالوا لا. الآية طبعا تتكلم عن الأنصار.
نعم.
فقال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم. الآية الثالثة التي بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
آمين
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
آمين
اخرجوا عني فعل الله بكم.
لا إله إلا
إذا
الله.
كان موقفه شديدا.
نعم.
مع أولئك الذين نسبوا إليه مثل هذه الروايات المغلوطة.
من هو الإمام؟
الإمام علي ابن الحسين.
نعم.
رضي الله عنه
وأرضاه.
حفيده الإمام جعفر الصادق ماذا حدث له؟ أشيع من أحد الناس أنه كان يسب أبا بكر الصديق، فيأتيه أحد الرواة ويسأله ويقول له: إن لي جارا يزعم أنك تشتم أبا بكر الصديق. فقال: برئ الله من جارك يا سالم، أيسب الرجل جده؟ إن أبا بكر جدي.
نعم.
لأن جعفر الصادق ينتسب إلى أبي بكر الصديق من جهة الأم.
نعم.
وإلى علي رضي الله عنه من جهة الأب.
نعم.
فيقول: معقول هل هناك رجل يسب جده؟
لا يعقل،
لا يعقل ذلك.
نعم.
فإذا كان أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يواجهون تيارا مغاليا ينسب إليهم الأكاذيب. أنا يحضرني في هذه المسألة ما ذكره أحد الرواة اسمه زرارة ابن أعين. هذا الراوي كما في لسان الميزان لابن حجر كلم سفيان بن عيينة وقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق.
نعم.
فقال له: سله أأنا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ يقول سفيان: فتعجبت، كيف يسألني مثل هذا السؤال؟ فأصر علي أن أسأل جعفر هذا السؤال. فذهبت إلى جعفر فقلت له: إن زرارة يسألك أهو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: هو من أهل النار. فتعجب سفيان أكثر.
نعم.
كيف يجزم له جعفر الصادق بالنار ولا يجوز ذلك في الإسلام؟
نعم.
فقال له: كيف تجزم له بالنار؟ فقال: من زعم أننا نعلم الغيب فهو من أهل النار.
نعم.
يقول: فذهبت إلى زرارة فأخبرته الخبر فضحك وقال: قالها تقية، يعني قالها خوفا منك. لكن في الحقيقة هو سيخبرك بإجابة أخرى.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. والآن جاء الموعد مع المشاركات الجماهيرية، ولو تأذن لنا فضيلة الشيخ بذلك جزاكم الله خيرا. أخواني الكرام، ما منكم يحب أن يشارك معنا في بعض الأسئلة الموجهة لفضيلة الشيخ محمد سالم خضر؟ فضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي حسين من روسيا. هل لأهل البيت مذهب خاص؟
نعم.
بارك الله فيك على السؤال. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم مذهب خاص، ولذلك نجد أن زيد بن علي بن الحسين وهو يعني ينتسب إليه الزيدية يختلف في مذهبه عن الباقر وهو أخوه، أو عن جعفر الصادق، وكذلك الحال بالنسبة لعبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، يختلفون في الاجتهادات الفقهية، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فادعاء أن هناك مذهب يجمع الجميع بلا شك أن هذا الكلام غير واقعي، ليس هناك مذهب فقهي يجمع الجميع. أما المذهب العقائدي فبلا شك أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لهم مذهب عقائدي ينفردون فيه عن سائر المسلمين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هل أحد منكم يريد أن يشارك؟ فضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي جمال الدين من جمهورية طاجكستان.
مرحبا.
أشكرك أولا. وسؤالي، أين مذهب الإمام جعفر الصادق عند أهل السنة والجماعة؟
بارك الله فيك أخي الحبيب. بالنسبة للإمام جعفر الصادق، طبعا هو عالم من علماء أهل السنة والجماعة وإمام أئمة الفقه، لكن قد نال هذا الإمام الجليل ما نال إخوانه من علماء الفقه الكبار من اندثار المذهب. كان الإمام مالك يقول عن الليث بن سعد وهو إمام مصر، طبعا كان متميزا في الفقه وكان أهل مصر يتبعونه في الفقه، كان يقول الليث بن سعد أفقه أهل الأرض إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني تلامذته لم ينشروا مذهبه فاندثر هذا المذهب، ولم يبقى من هذا المذهب إلا أقوال متناثرة. الإمام الأوزاعي، كان هذا الإمام هو إمام الثغور، مذهبه قد انتشر في الشام وفي الأندلس، ثم بعد ذلك انتشر مذهب الشافعي في الشام فانحسر مذهب الأوزاعي، وغلب مذهب الإمام مالك في الأندلس فذهب مذهب الأوزاعي، ولم يبقى إلا الآن إلا في بطون الكتب، ولا تسمع عن شيء اسمه مذهب الأوزاعي. فهناك عوامل سببت اندثار مذهب الإمام جعفر الصادق على وجه الخصوص عن بقية الأئمة. من هذه الأمور الكذب على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكر عن جعفر الصادق من أمور سياسية قد يعني تؤثر في نقل المذهب، دور الغلاة وكذبهم على جعفر الصادق واستهدافهم له. يعني من الأمور المفارقات العجيبة أن كل روايات المذهب الجعفري تستند إلى أشخاص هم من العراق، من الكوفة، بينما الإمام جعفر الصادق منذ ولادته إلى وفاته أين؟ في المدينة، وما كان في إنترنت ولا اتصالات هاتفية، كيف كانت تنقل الروايات من المدينة إلى العراق؟ بارك الله فيك.
نعم، جزاكم الله خير جزاء فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة من فضيلتكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولكن نريد الآن أن نلخص هذا ما قدر في هذه الحلقة الطيبة، أو نوضح للسادة المشاهدين ما علينا من دور تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا مسؤولية كل إنسان مسلم أن يبرئ آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما يسيء إليهم، ويبدأ ويحاول قدر المستطاع أن يأخذ من المنهل الصحيح وهو القرآن والسنة.
نعم.
مسألة التأثر بروايات طائفية تكرس مفاهيم لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ونسبة هذه الأباطيل إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لن يخدم قضية أهل البيت أبدا.
نعم.
وعلينا أن نجمع الصفوف ولا نفرقها.
نعم. وهل ترى سيادتكم أن ما يحدث هذا في من غلو أو غير ذلك، هل هو حب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفكار التي قد طرحتها فضلتكم الآن؟
بلا شك كما ذكرنا أن الحب ينتقل من محبة إلى عداوة.
نعم.
بالنسبة للصالح فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت من موقف الإمام زين العابدين،
نعم،
رأى أن هذه عداوة، بينما كان هؤلاء حينما أتوا إليه كانوا يطلبون مرضاته بمثل هذا الكلام عن الصحابة،
نعم،
ولم يكن يرتضي ذلك،
نعم.
ولعلي يعني أتذكر في هذا الموقف ما حصل من ابن جرموز لما أتى بسيف الزبير رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه في موقعة الجمل وتوقع أن يحصل على مكافأة، فحينما رأى علي رضي الله عنه سيف الزبير قال إن هذا السيف لطالما ذب عن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
بشر قاتل ابن صفية بالنار.
نعم.
ففوجئ هذا الشخص الذي أراد مرضات علي رضي الله عنه بقتل الزبير
برد فعل غريب،
أي برد فعل ليس غريبا
بالنسبة
وإنما
له
حقيقيا،
نعم، أو بالنسبة له غريبا،
نعم.
وهذا ما كنا نريد أن نصل إليه من حقيقة، حقيقة الخلاف السني الشيعي، وهذه الحقيقة التي يحاول البعض أن يعني يجعل فيها معلومات مغلوطة لنيل أغراض دنيوية كما ذكرت فضلاتكم أو لغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وبصرهم يا رب العالمين. جزاكم الله خير فضلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة، وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وتقبل الله منك ثم أبصرت الحقيقة هذا الكتاب الطيب المبارك. إخواني الكرام في كل مكان، مشاهدي الكرام في كل مكان، كانت هذه الحلقة من أهل البيت من ثم أبصرت الحقيقة، كانت حقيقة وصول إلى الأهداف الحقيقية التي توصلنا لحب بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحب آل بيته الكرام، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا. فكان ذلك لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صادقا من خلال حب بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحب المزعوم تزييف الحقائق للآخرين، وليس الحب المزعوم أن نحبهم ونغالي في الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. لذلك نعلم أن هناك ضابطا حقيقيا في الحب، وأن هناك مقياس للحب كما قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الخير فضيلة الشيخ، وتقبل الله منا ومنكم فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهت الحلقة ولم تنتهي أو لم ينتهي البحث عن الحقيقة بعد. إلى لقاء قادم إن شاء الله من برنامجكم ثم أبصرت الحقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اقرأوا هذه الوثيقة عن شهيد انتهى عمرا في متاهات سحيقة.